والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، قبل أن ندخل يعني في تفاصيل حلقتنا، نحب أن نتوقف قليلا في رحاب التاريخ، التاريخ الذي يحمل اسم علي عليه السلام، أو الذي يحمل يطل بنا على مولد علي عليه السلام، ونحن في رحاب هذه الأيام المباركة. وربما ثمة سؤال يطرح نفسه ونحن نطل على السنة الثالثة تقريبا في رحاب هذا البرنامج، ونحن نغرف من معين علي عليه السلام، هذا المعين الذي لا ينضب، وكلما رشفت من هذا المعين رشفة استطعت أن تطل بها على عوالم أخرى. سمعت شيخ، يعني في رحاب هذا المولد، السؤال الذي يطرح نفسه أو الذي يمكن أن يكرر في كل هذه المناسبات الكريمة، كيف لنا أن نعيش مولد علي عليه السلام في رحاب الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا لا أفهم مولد علي في احتفال نقوم به هنا أو شعار نرفعه هناك، لأن ميلاد علي يجب أن يكون ميلاد الوعي والأصالة والمبدئية التي نفتقدها في هذه الأيام. نفتقد مبدئية علي وصرامته في ذات الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردنا أن نستحضر عليا وأن نحيي ذكراه، علينا أن نستحضر شمائل علي وخصال علي. علي امتاز بأنه كان يعني لا تأخذه في الله لومة لائم. علينا أن نستحضره في ذلك، في مواقفه، في شجاعته، في النطق بالحق، أن نقول لعلي تعال إلى واقعنا وانظر ماذا يحل بنا. تشعر وأنت ترقب الأحداث اليوم أن عليا غريبا في هذا الواقع، لا لأن مقامه مثلا تعرض للانتهاك فحسب وحصلت جرأة على مقامه وعلى حرمه، بل الغربة الحقيقية هي غربة الروح، أن نكون غرباء نحن عن علي. وإلا علي كما ذكرتم كالمعين الذي لا يزال يتفجر بالعلم والوعي والأصالة والإشراق، لكن العيب فينا أننا لا نرشف من هذا المعين ولا نحيي ذكر علي بأن نحيا بتعاليمه وبوصاياه.
نعم سمعت شيخ، ربما الذي يطل يعني من خلال هذه الأحداث ومن نافذة هذه الذكرى الكريمة يعني يشعر، وبخاصة أن علي تحدث عن يعني بعض المفاصل التي يعني نطل عليها خاصة في العراق. يعني لا نريد أن نسبح في عوالم الغيب عندما تحدث عليا عن البصرة وقال أما والله لتغرقن بلدتكم هذه حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجة بحر، ولكن نحن نرى نشهد في هذا العالم الإسلامي نشهد غرقا حقيقة، نشهد أن أمة يعني تستلب في كل يوم وفي كل زمان ومكان. يعني كم نحن بحاجة إلى أن نستعيد عليا القائد في كل هذه الأحداث؟
يعني نحن بأمس الحاجة إلى هذا المثل الأعلى الذي مهما تطلعت إليه فيبقى محلقا في أفق السماء. نحن بحاجة إلى أن نزحف، قد لا نوفق للوصول إلى علي، وهو القائل ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد. علينا أن نستحضر هذا المثل الأعلى في زمن غدونا نستورد المثل العليا، نستورد المثل العليا من هنا وهناك، أصبحنا نستورد المثل العليا من الغرب ومن هنا وهناك، كما لو كنا نستورد جهازا أو بضاعة أو غذاء أو حذاء. المثل العليا في تاريخنا لدينا مثل مشرقة، لكن نحن مشكلتنا ليس في تاريخنا أو في تراثنا، وإن كان هذا التراث بحاجة إلى تنقية. المشكلة أننا فقدنا أنفسنا بذاتنا. المشكلة، مشكلة هذه الأمة، هي مشكلة مع الذات، أنها أمة لم تعد تملك ثقة بنفسها وبتراثها وبتاريخها، ولهذا أصبحنا نستجدي الآخر، وأصبحنا يعني نغزى فكريا، أصبحنا أمة مستلبة. وأنا لا أخاف من غول العولمة القادم إذا كان لدينا إرادة وأصالة، وإذا كان لدينا تمسك بمثلنا العليا، فسوف يعني يتكسر هذا الشبح القادم إلينا. المشكلة أننا كيف نتعاطى مع ثقافتنا، مع هذه مع هذا الغزو الثقافي والحضاري والاقتصادي والأمني الذي نتعرض له. إذا كنا نملك الثقة بأنفسنا، فأعتقد أنه سنبقى صامدين. لا أريد أن أقول أن الصورة مأساوية إلى بالمطلق وسوداء بالمطلق، لكن على هذه الأمة أن تعود إلى ذاتها، وأن تستعيد ثقتها بتراثها وبمثلها العليا. هنا المكمن الأساسي والحجر واللبنة الأساسية التي يمكن أن نشيد عليها حضارتنا ونعيد عزتنا المستلبة.
في هذا الجو سمعت شيخ البعض يقول أننا نشهد، يعني نقف أمام مشهدين، مشهد يحدثك أو يزهو بعلي من خلال ما أشرتم في الأشعار وفي الاحتفالات وفيما إلى ذلك، ومشهد آخر يقول أنتم غالبا ما تسترجعون التاريخ عندما تشعرون بثقل الحاضر، وكأنكم يعني تحتفلون بعلي أو تحتفلون بهذه المناسبات العظيمة من أجل أن ترفعوا شيئا من الحيف الذي تعيشون فيه في الواقع، ولا ترفعون، يعني كأنكم تأتون بهذه النماذج لتتغنوا بها شعرا ولتتحدثوا أو تكتبوا عنها نثرا، ولكنكم في الواقع لا تسمحون لهذه النماذج أن تقترب منكم من حيث القيمة ومن حيث العطاء ومن حيث السيرة.
قد يكون يعني في استعادتنا لعلي عليه السلام كمثل أعلى، أو استعادتنا لرسول الله كمثل أعلى وأرفع، قد يكون أحيانا نستعيدها بشيء من المرارة، عندما نشعر أن واقعنا قد ابتعد عن هذه الأصالة، قد ابتعد عن هذا الينبوع، قد نستعيدها بشيء من المرارة، وهذا حق لنا
وشيء من العطش يمكن.
نعم، ولكن نحن لا نريد أن نعود إلى هذا التاريخ لنعيش في الأطلال ونغني الأطلال الماضية. نحن عندما نعود إلى هذا التراث لكي نعمل على استعادة تلك الأمجاد، لكن نستعيدها بقوتنا، نستعيدها بإرادتنا، نستلهم من علي. وبالمناسبة علي يملك فكرا لا يحصره الزمن، وهذا ما هو عنوان برنامجنا، علي وخطاب الأزمنة. هناك فكر عند علي، فكر الإسلام الأصيل، لا يعرف الماضي ولا يعرف الزمن، لأنه يملك الحقيقة، والحقيقة لا يؤطرها الزمن. ولهذا نحن عندما نستعيد هذه الأمجاد وهذه نستعيدها لنأخذ هذا التراث النير والمشرق، نستعيده بوعي لغاية أولا أن نعمل على إيقاف هذا الزحف الذي نشهده في واقعنا نحو الآخر، تعلق المسلمين بالآخر، لنقول لدينا مثل عليا، إلى أين أنتم زاحفون؟ ويا ريت، يا ليت من يتطلع إلى مثل عليا في غير عالمنا فعلا يستحضر مثلا عليا تستحق أن يتطلع إليها الإنسان، لأننا أحيانا إذا رصدنا الآن واقعنا في الشباب وغيره فاسألهم من هو مثلك الأعلى، مين بيذكر لك لاعب كرة قدم، مغني هنا، مطرب هناك، أي مثل عليا خاوية هذه التي توضع أمام أعيننا؟ فنحن عندما نستعيد رسول الله ونستعيد عليا ونستعيد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لكي نقول نستعيد هذه الفضائل، نستعيدهم لا لشخصياتهم، نستعيدهم لرساليتهم، لما اتصفوا به من خلق ومن رسالية ومن فضائل، لكي نستعيد القيم. إذن هذا ما يعني ما نريد أن نركز عليه في استعادتنا لأمير المؤمنين عليه السلام.
ولكن البعض سمعت شيخ يقول بأن هذه الاستعادة أصبحت في ذهن كثير من الأجيال يعني كأنها استعادة صنمية إن صح التعبير، بمعنى أننا نتوقف عند الشخص وعند بطولاته وعند في هذا الرسم يعني الذي لا يدخل إلى القلب، يعني لا أقول يعني الآن كيف يتمثله بعض الناس، ولكن في كثير من المظاهر التقليدية هناك تمثل لعلي أو للشخصيات التاريخية الضخمة في تاريخنا الإسلامي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هناك تمثل يعني أقرب ما يكون إلى المدح الخارجي، يعني بمعنى أن تأتي إلى الله يحدثك عن بطولات علي، يحدثك عن زهد علي في شيء من المدح أو الزهو، ولكن عندما تقول له لماذا لا تشعر بأن عليك أن تعيش عليا، هنا تبدأ المشكلة. يعني هذه طريقة التربية، طريقة تأثرنا، طريقة تمثلنا لهؤلاء.
يعني مع الأسف أنا أقر أن هناك واقعا خاطئا في علاقتنا بعظمائنا وبالأئمة من أهل البيت وبرسول الله قبل كل ذلك، اتخذت علاقتنا بهم علاقة العلاقة الشخصية، كيف هو شكلهم، كيف هو جمالهم، نصورهم بطريقة فنية رائعة، نتحدث عن بطولاتهم، نحرص على أن نبقي عباءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتاحف، وأنا ليس ضد حفظها، ولكن كما الآن موجود في بعض الدول الإسلامية في تركيا وغيرها، كيف هي علاقتك؟ نحن بلد مسلم، يقول لك علاقتنا جيدة برسول الله، نحن حاطين في المتحف حاطين عباءة من عباءات رسول الله، لكن أين رسول الله في كل هذا الواقع؟ يوجد شعرة من شعرات رسول الله، نحول رسول الله إلى شعرة وإلى عباءة، رسول الله رسالة، يجب أن تكون علاقتنا برسول الله علاقة الإنسان بالقيمة المطلقة. ونعم مع الأسف في واقعنا، حتى في واقعنا الإسلامي الشيعي، نتغنى ببطولات علي عليه السلام، أصبحت علاقتنا بعلي علاقة، ولذلك نركز على الشخصية الأسطورية في الشجاعة عند علي. أنا لا أفهم أن قيمة علي في قوة عضلاته، قد تستطيع أن تجد في واقعنا الآن أشخاص لديهم من قوة العضلات ربما يكون أشد من علي عليه السلام، قوة علي في روحه، روحه هي التي أعطت لعضلاته هذه القوة، فلذلك
وجعلته يهزم الأبطال.
تمام، وهذا التغني يعني أحيانا الوصول إلى حد الأسطورة كما قلت، ضرب باب خيبر ووصل إلى أفاق السماء وتترس بباب خيبر باب ضخم، هذا من يعني من الاستعادة الخاطئة ومن العلاقة الخاطئة مع أهل البيت عليهم السلام ومع علي عليه السلام. علي ليس مجرد شجاع، شجاعة علي كما قلت هي عين شجاعة الروح. علي أنا أفهم شجاعته عندما رمى عمرو بن ود العامري وتفل في وجهه وكان يريد أن يحتز رأسه، يحتز الإمام رأس هذا البطل الذي كان يقاتله، فأشاح علي بوجهه عنه ثم بعد ذلك قطع رأسه، فسئل لماذا أشحت بوجهك عنه، كان يقول لأنه عندما تفل في وجهي غضبت فخشيت أن يكون قتله، يريد أن يجهز عليه ويقتله، فخشيت أن يكون إجهازي عليه لإشفاء غليلي، أريد أن يكون ذلك لله. هاي بطولة علي وهذه عظمة علي في رساليته، عظمة علي عليه السلام في هذا التراث الذي حاولنا أن ننقل شيئا منه في على طول يعني هذه الأشهر أو السنوات من حديثنا عن خطاب علي عليه السلام مع الأجيال ومع الأزمنة.
هو اسمح شيخي أنا أريد أن أتوقف، طالما أن المشهد يأخذنا يعني في الواقع، يعني وأنت تتحدث عن علي، عن هذه الروح الشجاعة التي كانت تقتل لقيمة، يعني نحن عندما نشهد مثل أنت أو أنا نرى على شاشة التلفاز كتيبة علي بن أبي طالب ونرى أن هناك ذبحا وقتلا تحت أكثر من عنوان لهؤلاء المستأمنين أو لعمال أو ما إلى ذلك، هذا المشهد نحن يعني لا نريد أن نخرج من هذا الواقع أنه كان هناك بطولة في أرض المعركة، والآن نرى أن كأن هناك جزء من مؤامرة في طريقة تربيتنا من جهة وفي تأثرنا بالآخر، كأن هناك من مؤامرة تقول لنا مثلا هذا الرأي العام الأوروبي استعدوه، هذا الرأي العام عند هذا الدين المعين قفوا ضده. يعني هذه الأساليب التي بدأت تبتعد بنا حتى عن روح شخصياتنا التاريخية. شخصياتنا التاريخية كانت تقف في قلب المعركة وتواجه كل هذه الأشكال وكل، ولكن عندما كانت تجد مظلوما في موقع من المعين أو مسكينا كانت تدافع عنه. لماذا أصبحنا يعني تاهت بنا يعني الخطوات إلى هذا
يعني مع الأسف هذه الحركات التي تنتسب إلى الإسلام وتكتب كما ذكرتم كتيبة علي بن أبي طالب ثم نذبح بعض البشر بعض الناس ذبح الخراف باسم علي وباسم رسول الله وباسم الإسلام. تعالوا لنسأل، هل يرضى علي بذلك؟ هل مارس علي ذلك؟ إطلاقا ثقافة علي ليست هي ثقافة النحر والقتل والتمثيل. علي عليه السلام وهو من هو في القمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ضربه ابن ملجم ماذا كانت وصيته لأهل بيته لابنه الحسن والحسين ولبني عبد المطلب؟ قال لهم احسنوا إسارة، اطعموه من طعامي، اطعموه واسقوه، وقال لهم يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، أنا علي يعني وصي رسول الله، أنا أقضى المسلمين، أعلم المسلمين، خليفة المسلمين، أنا بساوي في الميزان القضاء، بساوي عبد الرحمن بن ملجم في ميزان القضاء عند الله، كل واحد له منزلته، علي لا يقاس به أحد بعد رسول الله.
انظروا إذا نمتم ضربة لي هذا.
يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربتي هذه، فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة، المثلة التنكيل، إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. إذن هي ثقافة النحر ليست من الإسلام في شيء، يعني قد بلينا حقيقة بأناس يعني تماما تذكرنا تصرفاتهم وشخصياتهم بالخوارج، والذين كانوا ابتلى بهم علي عليه السلام. ما كانت مصيبة الخوارج؟ كان يعوزهم الفهم والبصيرة
والاعتراف بالآخر،
كان يعني كانوا جماعة مغلقين لا يفهمون النصوص ولا يفهمون مقاصد التشريع، وكانوا يمارسون القتل بسم الله، حتى أن بعض الشعراء يعني تندر وهو يقول قد بلينا بإمام، طبعا بين مزدوجين أنا أضعها،
حتى شعرهم يعني
قد بلينا بإمام ذكر الله وسبح فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح. ليش الصورة عن المسلمين بدها تكون هيك؟ حتى
شعرهم شعر الخوارج، يعني سمعت شيخ يقول كان يمتدح يعني ابن
عبد الرحمن بن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا،
أني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية
عند الله ميزان. فأقول هاي الثقافة عندما كانوا يقتلون المرأة الرجل عبد الله بن الخبال بن الأرات ويبقرون بطن زوجته، هذا ما نشهده الآن في بعض. ما ذنب هؤلاء اللي الآمنين الإسلام يحرم قتل اللاجئ، يحرم قتل الضيوف، يحرم قتل الرسل الذين يأتون؟ فبأي حق؟ الأصل في الإسلام هو محقونية الدماء، الأصل أن دم الإنسان محقون ومحترم إلا أن يثبت أنه معاد لك ويحاربك ويقتلك فتقاتله لأنه يقتلك من باب الدفاع على النفس. فلذلك أقول هذه الثقافة مع الأسف
أنه لا هذا من هذا الدين يتابع لبوذا أو كذا. سمعت شيخ يعني كنا نلاحظ أن نحن يعني توقفنا مليا عند هذا العطف من علي عليه السلام مثلا على المرأة المعاهدة. يعني كيف نشهد في المقابل يعني عندما معاوية يعني حاول أن يغير على العراق في أكثر من موقع، وكان الإمام يعني يعيش كل هذا التعاطف مع المرأة المعاهدة، كيف بهذه الثقافة أوصلتنا إلى هذا المستوى الذي نقتل فيه كل هؤلاء؟
نعم، أمير المؤمنين عليه السلام كان يمثل الإسلام، ويعني سيرته تجسد لنا الخلق الإسلامي في التعامل مع الآخرين. عندما أغار بعضهم على الأنبار فتألم عليه، توجع قلبه ووقف ليقول للمسلمين: ما بالكم إن هؤلاء يغيرون على الأنبار فيقتلون الرجال ويعتدون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فيسلبونها حجلها وأقراطها ورعثها، فلو أن مسلما مات من هذا أسفا ما كان عندي ملوما. يعني يقول لو واحد يغيرون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، المعاهدة منها يعني هي غير المسلمة لكن التي يوجد بينهم وبين المسلمين عهد، فيقول يعني علي يقول لو أن رجل مات أسف وغم وهم لأن
شاهد هذا المشهد،
شاهد هذا المشهد أن شخصا يعتدي على مرأة مسلمة أو معاهدة ولم يدافع، علينا أن نموت هم وغم لأجل هذا المشهد.
كيف لو جاء هذا الرجل وشاهد هذه المذابح
باسم الإسلام وباسم الدين، والدين من كل ذلك براء. ونحن نعرف أن أمير المؤمنين ذات يوم مر في يعني بعض شوارع الكوفة ورأى يعني رجلا يتسكع، وهذا مروي في روايات عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فقال والملفت بسؤاله، وكان معه عامله كان قنبر على عامل الإمام على بيت المال، يعني باصطلاحاتنا اليوم وزير المالية، كان مع الإمام برفقته، فقال ما هذا الإمام، والملفت هنا السؤال ما قال له منه هذا من ما هذا، يعني
ماذا أرى يعني؟
ما هذه الحالة، أنا
ما هذا المشهد،
شو هذا أنه أنا كيف أرى شخص يتسول في دولتي وفي عهدي، أنا لا يجوز أن يكون هناك فقير. طبعا هذا لو حبذا لو يصغي إليه بعض حكامنا، فقال له قنبر وكأنما يحاول التخفيف عن علي: إنه نصراني. هذا نصراني، لكن كأنما هذه الكلمة وقعت على يعني قلب أمير المؤمنين وعلى سمعه كالصاعقة. قال نصراني، أخذتم منه الجزية، ضريبة مالية تؤخذ من غير المسلمين كما يؤخذ من المسلمين الخمس وكذا، أخذتم منه حتى أفقرتموه وتركتموه يتسكع في شوارع الكوفة، خذه إلى بيت المال واعطه وارزقه من بيت المال. فهذه يعني هذه هي حرارة الإسلام، وهذه هي أخلاقيات علي عليه السلام. حتى عندما نأتي إلى موضوع يعني صلة الأرحام، وقد كنا نتعرض في يمكن في حديثنا إلى أن الرحم يجب أن يوصل، الإسلام يوصينا بصلة الرحم حتى ولو لم يكن مسلما، حتى لو كان على غير ديننا، ولدينا الكثير من يعني وصايا أمير المؤمنين ووصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصايا الأئمة من أهل البيت التي تؤكد على هذا الجانب.
نعم، وقبل أن نصل إلى هذا العنوان سمعت شيخ يعني يمكن نتحدث في الجانب الأخلاقي، ونحن لا نريد أن نفصل بين الجانب الأخلاقي والجانب السياسي لأنه لابد من أخلقت حتى سياسة يعني، ولكن الآن في موضوع الصلة، نحن كنا نتحدث في موضوع الصلة، نحن كمسلمين الآن أمام مشكلة عظيمة بصرف النظر يعني عما يثار ضدنا حتى على المستويات السياسية أو غيرها، نحن أمام مشكلة عظيمة في صلتنا مع الآخر. يعني نتحدث عن صلة الرحم، الآن أريد أن نتحدث عن الصلة مع الآخر، يعني كيف يمكن لهذه الأعمال، كيف يمكن أن نأتي من تبريرات أو نقوم بحملات ربما حتى نحاول أن نقدم صورة أخرى عن يعني زعمائنا وعن قادتنا وعن عظمائنا التاريخيين ونحن نشهد كل هذا القتل باسمهم؟
أنا أعتقد أنه نحن حقيقة علينا أن نعيد فهمنا للإسلام، أن نجدد فهمنا للإسلام، والمشكلة باعتقادي إذا أردت أن تسأل أين المشكلة، يعني وين هاي ثقافة التكفير وقطع الرؤوس والنحر،
نفي الآخر،
من أين هذا جاء؟
نعم، هو هذا.
إذا كان الإسلام وكان رسول الله وكان علي يدعو إلى التواصل ولا يدعو إلى التناحر. فمن أين جاءت هذه؟ هناك أسباب باعتقادي، هناك عدة عوامل يعني ساعدت على هذا الأمر. ربما يكون سوء الفهم واحدا منها، يعني هذه إذا جاز لي التعبير صياط التكفير تنشأ من سبات التفكير.
نعم،
في خلل في تفكيرنا، في الفوضى، الفوضى التكفيرية تنشأ من فوضى فكرية. نحن ما قرأنا الإسلام جيدا، لم نفهم تعاليم الإسلام، وهذه مشكلة أكثر الحركات التكفيرية على مر التاريخ. نحن حتى ننصف هذه الحركات لم يكن ينصفها مثلا، لم يكن يعوزها يمكن الإخلاص، لكن
من حيث الهدف يعني.
من حيث أنهم يعني يعبدون الله وكذا، لكن كما قال علي قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. المشكلة في جهل هؤلاء، وجهلهم هو الذي يقود إلى 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 أن يقطعوا الرؤوس، ويعني سوء فهمهم للدين. إذا قرأوا آية في القرآن تتحدث عن الكفر فيقولون خلاص هذا كافر ويجب أن نحكم عليه بالكفر، ولا يميزون بين الكفر العقدي والكفر العملي. هناك كفر عقيدي يخرج عن الدين، لا، وهناك كفر عملي. القرآن بيقول اللي ما بيحج كافر، كفر عملي يعني كفر بحكم من الأحكام. اللي ما بيشكر نعمة الله قد يطلق عليه أنه كافر.
هو مسلم يعني، حتى
هو مسلم مسلمة. يعني مقصودي من كافر أنه هؤلاء يعني يتمسكون، لا يفهمون أقصى الشرك له مراتب، الكفر له مراتب، كما أن الإسلام له مراتب. فلذلك سوء فهم هذه الجماعات هو الذي يعني يؤدي، وقراءتهم المبتورة والمجتزأة، وعدم فهمهم للتشريع ولمقاصد التشريع الإسلامي هو الذي يوقعنا فيما يوقعنا من 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 ثقافة التكفير ومن من ثقافة النحر.
طبعا أنا سمعت شيخ، لا نريد أن يعني نغفل، وأنا أعرف أنكم لا نحن نغفل يعني الأسباب الأخرى الخارجية.
أنا قلت أنا واحد من صحيح.
كل هذا الظلم الذي تتعرض له الأمة
تماما،
وقد تكون ردات فعل، وهي ردات فعل لا يمكن أن يبررها عقل ولا شرع ولا دين كما أشرت. سمعت شيخ، أنا يعني كنا في هذه الحلقة يعني قد وضعنا رسمنا لكيفية أن نجري حوارا في هذه الحلقة ربما في عناوين أخرى، ولكن أحد العناوين الذي كنا سوف يعني نعالجه سماحة الشيخ هو أنه يعني هل أن علينا أن نصل أرحامنا فقط أم أهل ديننا فقط، وربما هذا لهذا العنوان صلة حتى فيما نتحدث
تماما. هو استمرار لكلامنا. نعم
يعني، فأنا أريد أن أسألك هذا السؤال يعني لنطل من خلاله على الواقع وحتى على نصوصنا الإسلامية ونصوص عليه في نعم فيما قبل.
هذا ما ندعو يعني إلى فهمه وقراءته لنرى كيف أن ثقافة الإسلام هي ثقافة التواصل مع الآخر، وليست ثقافة النفي أو الإعدام أو النحر. عندما ندعو إلى صلة الأرحام نجد أن الإسلام لا يفرق بين مسلم وكافر، وهذا ما يعني دلت عليه سيرة رسول الله وسيرة الأمة من أهل البيت وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه السيرة تؤكد أن صلة الرحم، أن الرحم ما له علاقة بالدين، يجب عليك أن تصل إلى الرحم سواء كان على دينك أو على غير دينك. الإمام الصادق مثلا عليه السلام يقول في إجابة على سؤال، بيجي شخص بيسأله، تكون لي القرابة على غير أمري، على غير ديني، على غير مذهبي، لهم علي حق؟ بيسأل الإمام فقال نعم، حق الرحم، حق الرحم لا يقطعه شيء. يقول له وإذا كان على وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. فإذا نشوف في الرحم، حق الرحم، شو هو حق الرحم؟
حق ثابت يعني ما له علاقة بالدين.
تكلمنا عنه، التواصل مع الأرحام، عدم قطيعتهم من التزاور، من السلام، ما إلى ذلك، هذا لا يقطعه شيء. ونحن نعرف من سيرة علي عليه السلام أنه ذات يوم صاحب رجلا في الطريق فشيعه، يعني وصل إلى مفترق طرق، الإمام علي يريد أن يتجه إلى مكان وذاك يريد أن يتجه، فذاك الرجل وجد أن الإمام علي عليه السلام اتجه معه. هذا خبر وارد وهو خبر صحيح عن الإمام علي، دخل معه بالطريق، قال له أنت طريقك من ذاك المكان، فقال له الإمام إن من وصايا نبينا، وذاك الرجل لم يكن مسلم، قال له إن من وصايا نبينا قوله من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، كذلك أمرنا نبينا. شوف أخلاق الإسلام، أنه أنا يعني إذا أنت غير مسلم وأنا مشيت معك فبمشي معك مع أنه أنا خلص طريقي بدي أوصل لبيتي، هاي أخلاق أهل البيت عليهم السلام. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لبعض أصحابه: يا إسحاق صانع المنافق بلسانك، وأخلص ودك للمؤمن، وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته. يعني اليوم اليهود بمثله رأس الحربة في العداء للمسلمين، لكن طبعا نحن مشكلتنا معهم ليست في يهوديتهم وإنما في عدوانهم وظلمهم
ممارساتهم.
نعم، الإمام ماذا يقول لي صاحبي؟ يقول: إذا جالسك شخص يهودي فأحسن مجالسته.
هذه هي صداقة مع العالم يعني.
تمام.
يعني مش العدوان، مش أنه دائما واحد يطلع على الآخر ويعتبر أنه لابد أن يكون السيف فوق رأسه كما.
وفي هذا السياق أيضا تقرأ الروايات والتعاليم التي يعني تتحدث عن أنه يجوز للإنسان المؤمن أن يوصي لغير المؤمن. أنا عندي مال فأوصيت بنظام التوارث، في نظام توارث عند كل الأديان تقريبا أنه لا يرث غير المسلم المسلم، كما أن غير المسلمين يمكن يمنعون أيضا أن المسلم يرثهم، هذا في نظام التوارث. لكن في الوصية الروايات والنصوص والتعاليم الإسلامية تقول يجوز لك أن توصي بمالك أو بما يحق لك من أن توصي من الثلث أو غيره، أن توصي لغير المسلم. ويمنع أن تبدل يعني هذه الوصية. بعدين أولادك إذا أجوا بدي نفذ الوصية أو الناظر لا يجوز له أن يبدلها. فمثلا أنا بذكر يعني في هذا الشأن بعض الروايات. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول له سائل: رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. في مثلا نص آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني أن أضع مال أو شيء لوضعت فيهم، لأن الله يقول لا يجوز تبديل الوصية. وأذكر أيضا حديثا ثالثا في هذا الشأن، يقول الراوي من أصحاب الإمام عليه السلام يقول اسمه الريان بن الصلت، يقول: أوسط ماردة امرأة من المسلمين لقوم النصارى فراشين، هاي شغلتهم، أوسط بوصية، فقال أصحابنا أنه نقسم هذا المال في فقراء المؤمنين، هي أوسط للنصارى، فإجوا هول المسلمين قالوا أنه ما بي نعطي المال للنصرانيين للنصارى ما بيجوز، فخلينا نقسم هذا المال وين؟ بين المؤمنين. يقول هذا الراوي: فسألت الإمام رضا سلام الله عليه، فقلت له: إن أختي أوسط بوصية لقوم النصارى، وأردت أنا أن أصرف هذه الوصية في قوم من أصحابنا المسلمين. فقال عليه السلام: أمضي الوصية على ما أوصت به، إن الله تعالى يقول: فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فإذا هذا مظهر من مظاهر التواصل مع الآخر، وأنه لا يجوز لك أن تبدل الوصية التي تكون في هذا الشأن. وهكذا يعني في شأن آخر نجد أن الروايات تقول: إذا أنت عندك مال وبدك تتصدق، كما يجوز لك أن تتصدق على المسلم يجوز لك أن تتصدق على غير المسلم، نصرانيا يهوديا أو غيره. فشوف هاي التعاليم والوصايا الإسلامية، لأنه في الصدقة يعني، لأنه لكل ذي رحم أجرا، لكل كبد حرة ثواب عند الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عن بعض الأئمة من أهل البيت لا بأس أن يعني أنقل بعض النصوص في هذا الشأن، يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وكنا بين مكة والمدينة، أنا والإمام الصادق يقول كنا رايحين بين مكة والمدينة، فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقى بنفسه، يعني تعبان مرهق ربما من العطش وغير ذلك، فقال الإمام سلام الله عليه: ما البناء إلى هذا الرجل؟ فإني أخاف أن يكون قد أصابه عطش. في الإنسانية خاف أن يكون قد أصابه عطش. يقول: فملت إليه فإذا رجل من القراشين طويل الشعر، فسأله: أعطشان أنت؟ قال: نعم. فقال لي: انزل يا مصادف فاسقه. فنزلت وسقيته، ثم ركبت وسرنا. فقلت للإمام: إنه كيف بتسقي هذا نصراني؟ أفتتصدق على نصراني؟ فقال: نعم، كل من كان على مثل هذه الحالة تجوز الصدقة عليه، كل من كان محتاج. فشوف يعني
التواصل الإنساني،
هذا الإسلام بحث، هاي تعاليم الإسلام. وبعد بدي أنقل نص عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول الإمام الصادق: إن عليا كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم في الذبح. يقول: وتصدقوا على أهل الذمة. تصدقوا، يقول، في غير الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف محددة. تصدقوا على أهل الذمة من اليهود أو النصارى أو غيرهم. فإذا هذه هي يعني تعاليم الإسلام التي تجوز للإنسان المؤمن أن يتصدق، أن يوصي، أن يتواصل. والرحم كما قلنا لا يقطعها شيء، والشتيمة لا تجوز. يعني هون حتى أكمل الصورة شوي، أنه حتى سائر القضايا الأخلاقية أيضا، مش بس بالقضايا المالية، لا تتجزأ كما قلنا قبل مرة. الإمام الصادق مرة بيكون مع أحد أصحابه ماشيين ومعه عبد غلام، هذا فنظر هذا صاحب الإمام، ورواية بتقول كان صديق ملازم للإمام، عطول يضل مع الإمام صاحبه. فنظر ما وجد هذا الغلام اللي عنده هالخادم، نظر مرة ثانية ما وجد، ونظر إليه في المرة الثالثة فجاء فلعنه وقال: يا ابن الفاعل، ورمى أمه بالفاحشة. فتقول الرواية بأن الإمام أخذ يده وسك بها جبهته، ضرب على وجهه لما سمع هيك
لهول الصدمة،
شو يا ابن الفاعل؟
أنا من جماعة.
وقال له: كنت أظن لك ورعا. أنا كنت بفكرك أنك متقي وتخاف الله، فإذا ليس لك ورع. فقال الرجل: إنما هو سندي وليس بمسلم. فقال الإمام: وإذا كان سندي كيف ترمي أمه بالزنا؟ فإن لكل قوم نكاح وزواج يعتصمون به عن الزنا. تقول الرواية: فما رؤي هذا الرجل مع الإمام حتى فرق الموت بينهما، بعد الإمام رفض صاحبه لأجل هذا العمل اللي اعتبره الإمام معصية.
هو سمعت شيخي يعني ملاحظ، لو قطعتك، ملاحظ أنه يعني هداك البشر مثل هذا البشر، يعني كأن الناس في ذلك الزمن يعني مثل الناس عندنا في هذا الزمن، يعني دائما التبرير: هذا نصراني، هذا سندي، هذا يعني هذا مش من ديننا. يعني كأن باللاوعي عند هؤلاء المسلمين، أو أن هذا يعني طالما أنه ليس من ديننا فيباح لنا أن نشتمه، ويباح لنا أن لا نعطيه، أن كذا. من أين جاءت هذا؟ هذه الثقافة من أين جاءت؟ يعني
أقول هذه الثقافة أولا نحن واجبنا أن نقول أنها ليست من الإسلام. دم الآخر وعرضه وماله الأصل فيه أنه محترم. الاستثناء هو عدم أن لا يكون محترما. متى يكون غير محترم؟ في حالة معروفة عند كل الأمم، وهي أنه في حالة الحروب مثلا، في حالة الحرب مثل ما قلنا قبل مرة، يمكن بالحرب ما برمي عليك ورد، في حرب إذا جرت الحروب، مع محاربتنا للحروب التي لا تنشأ من منطلق يعني من منطلق مقبول، الحروب العدوانية على كل. فالأصل في الإسلام هو احترام الآخر بماله بعرضه بدمه. الأصل أقول أنا هذا رأي على كل، أنه الأخلاق الإسلامية مش خاصة فقط بالمسلمين. الكذب مش بس ما بيجوز على المسلم، على المسلم وغير المسلم. الأمانة يجب ردها للمسلم وغير المسلم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو أؤتمنت على السيف الذي قتل به جدي الحسين لرديت الأمانة إلى أهلها. وهكذا سائر الأخلاق التي تحدثنا عنها، صلة الرحم ما إلها علاقة بالإسلام وبالدين، لا يقطعها شيء. وتحدثنا نحن قبل صلة الأرحام كنا نتحدث عن الجوار، قلنا لا علاقة له بالدين، كان النبي ووصاياه تحث على أن الجوار للمسلم وغير المسلم. وتحدثنا الآن عن الصدقة وعن مثلا الوصية للمسلم وغير المسلم. هذا يعني علينا أن نتعلم أن الأصل احترام الآخر، وأن الأصل أن الأخلاق الإسلامية ما تتجزأ، مش المسلم يحرم عليه الكذب والتاني بيجوز كذب، هاي التجزئة لا دليل عليها، الإسلام وأخلاق الإسلام تأبى هذه التجزئة.
على كل حال سمحت شيخ، يعني هذه يعني ما أشرت إليه من أحاديث الأئمة عليهم السلام ومن أحاديث رسول الله ومن أحاديث عليه السلام، يعني هي برسم كل هذا الواقع. ونحن عندما نتوقف عند علي عليه السلام عند ذكراه، فعلينا أن نقدم هذه الصورة للناس ونقول للناس، وخاصة للدعاة يعني أو الذين هم في موقع القيادة بطريقة أو بأخرى، أن عليهم أن يقدموا للناس خطابا ليس بالخطاب التكفيري، بل أن يقدموا للناس الخطاب الذي يوحي بالرحمة والمحبة كما هو الإسلام على حقيقته وعلى واقعه. على كل حال أريد أن نتوقف هنا سماحة الشيخ، لأننا في الحلقة القادمة ربما نطلع على عنوان آخر، عنوان تفصيلي من هذه العناوين. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.